بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنا نبحث حول النكتة التي بها يتقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم، وقلنا أن في ذلك اتجاهين: الاتجاه الأول لمدرسة المحقق النائيني رضوان الله عليه، حيث قالوا أن نكتة تقديم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم هو نفي الدليل الحاكم لموضوع الدليل المحكوم، بما أن الدليل الحاكم ينفي موضوع الدليل المحكوم فسيسقط الحكم المدلول للدليل المحكوم، يسقط عن الفعلية بانتفاء موضوعه، ولا يبقى تعارض بينه وبين الدليل الحاكم. شأنه شأن الورود تماما، تعاملوا مع الحكومة كتعاملهم مع الورود، فكيف أنه في باب الورود، طبعا الورود المضيق، الدليل الوارد عليكم السلام ورحمة الله، ينفي موضوع الدليل المورود، فحكم الدليل المورود ينتفي بانتفاء موضوعه. كذلك قالوا الدليل الحاكم ينفي موضوع الدليل المحكوم فينتفي حكم الدليل المحكوم بانتفاء موضوعه. هكذا قالوا، جعلوا هذه هي النكتة في تقديم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم. ولكن السيد الشيخ رضوان الله عليه ناقش في ذلك بأنه في باب الحكومة، بما أن نفي الموضوع ليس نفيا حقيقيا بل إنما هو نفي اعتباري ادعائي، ولازلنا نقطع بثبوت موضوع الدليل المحكوم وجدانا، فيبقى التعارض قائما، فيبقى التعارض قائما بين الدليلين، ونحتاج إلى نكتة لتقديم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم مع الاعتراف بوقوع التعارض بينهما، مع الاعتراف ببقاء التعارض بينهما. مع ذلك لا بد وأن نفتش عن نكتة أخرى لتقديم أحد هذين المتعارضين على الآخر، لتقديم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم رغم التعارض. والاتجاه الثاني الذي يتبناه هو السيد الشيخ رضوان الله عليه أن نكتة التقديم هو الناظرية، هو كون الدليل الحاكم ناظرا إلى الدليل المحكوم. وبما أن دليل حجية الظهور من أساسه مقيد ومختص بظهور لم ينصب في مقابله ظهور آخر، لم يعد في مقابله ظهور آخر لتفسيره، ما دام أن دليل حجية الظهور من أساسه مقيد بهذا القيد، إذا كان الدليل الحاكم ناظرا إلى تفسير الدليل المحكوم، فسيكون ظهور الدليل المحكوم غير مشمول لدليل حجية الظهور، لأن ظهور الدليل المحكوم قد أعد في مقابله ظهور آخر لتفسيره، فلا يشمله دليل الحجية، فيختص دليل حجية الظهور بالدليل الحاكم. صحيح أن التعارض موجود بين الظهورين، بين ظهور الدليل المحكوم وظهور الدليل الحاكم، لكن ظهور الدليل المحكوم ليس حجة وظهور الدليل الحاكم هو الحجة، فعلى أساس أن دليل الحجية لا يشمل ظهور الدليل المحكوم. وعليه فنكتة التقديم في رأي السيد الشيخ رضوان الله عليه، نكتة تقديم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم هو كون الدليل الحاكم ناظرا إلى الدليل المحكوم. والنظر هو الذي عبر عنه السيد الشهيد سابقا بالإعداد الشخصي، بخلاف ما سيأتي من الأقسام الأخرى للجمع العرفي، أقسام أخرى كالتقييد والتخصيص يكون الإعداد فيها في الأقسام الأخرى إعدادا نوعيا، لكن الإعداد إعداده دليلا لتفسير دليل آخر إذا كان بناظريته لتفسير ذاك بوجه من الوجوه، إذا كان أحد الدليلين ناظرا إلى تفسير الدليل الآخر بشكل صريح أو غير صريح، بشكل مباشر أو غير مباشر، إذا استفدنا منه النظر، إذا كان ظاهر أحد الدليلين أنه ناظر إلى تفسير الدليل الآخر بشكل من الأشكال، فهذا يعتبره السيد شيد إعدادا شخصيا. كيف يحصل هذا النظر؟ يقول السيد شيد أن هذا النظر يحصل بأحد أشكال ثلاثة. يمكن أن يكون لأحد الدليلين نظر، يمكن أن يكون له نظر إلى تفسير الدليل الآخر بأحد وجوه ثلاثة، أو قل بأن النظر على ثلاثة أقسام، يمكن أن نعبر بالأقسام، النظر على ثلاثة أقسام. القسم الأول أو قل الوجه الأول لناظرية أحد الدليلين إلى الدليل الآخر أن يكون صريحا في التفسير، أن يصرح بأنني أعني من كلامي السابق كذا وكذا، يصرح بتفسير كلامه الآخر، يصرح بأنني قصدت بكلامي الآخر معنى كذا، فهذا تصريح في التفسير، يفسر هذا بذلك، فهذا النظر سيكون نظرا صريحا بكلمة أعني، بكلمة أقصد وما شابه، لا ظهوره التصريحي لا يزول. إذا كان منفصلين، إذا كان منفصلين لا، ذاك له ظهوره، لكن الآن عرفنا بأن ظهوره لم يكن مقصودا، كان له ظهور، لا زال له ظهور بأن مقصوده كذا، لكن الآن عرفنا كذب هذا الظهور. العلم بالكذب لا ينافي الظهور. الإنسان الذي أنت تعلم بأنه كاذب يأتي ويقول لك بأن فلانا جاء من السفر، له ظهور في الدلالة على أنه يقصد هذا المعنى أو لا، له ظهور في الدلالة على أن فلانا جاء من السفر، لكنك تعلم بأنه كاذب، دلالة تصديقية نحن نعلم بأنها غير موجودة، لكن هذا الظهور ظهور كلامي موجود، ظهور الكلام موجود، لكن هذا الظهور كاذب، إذن ليس حجة، إذن هذا الظهور لا يعتنى به، صحيح، هذا الظهور لا يعتنى به، لا يرتب عليه أثر، صحيح، لأننا نعلم بأنه كاذب، لكن لا ليس معنى أنه ماكو ظهور، الظهور موجود، الظهور لا يتنافى مع العلم بكذبه، بل الظهور موجود، لكن هذا الظهور نعلم بكذبه، نعلم بأنه لا يتطابق مراده الجدي حقيقة، له ظهور في أن مراده الجدي كذا، لكن ليس مراده الجدي كذا، هذا لا تنافي بينه، لا تنافي بين ظهور كلامه في أن مراده الجدي كذا، مع كوننا نعلم بأن مراده الجدي ليس كذا، ليس على طبق ما هو ظاهر كلامه، فالظهور موجود، لكنه ما هو ظاهر فيه ما موجود، يعني متعلق الظهور ظاهر في إرادة كذا، هذا في إرادة كذا، ظاهر في إرادة كذا، لكن لم يرد كذا، لا منافاة بينهم، مراد تصديقي ما كان إلي على طبق هذا الظهور، لكن بالرغم من ذلك الظهور موجود، مراد تصديقي على طبق هذا الظهور ما كان إلي، نحن نعلم بأنه ليس له مراد تصديقي على طبق ظهوره، لكنه ظاهر، لكنه بالرغم من ذلك كلامه ظاهر في إرادة هذا المعنى، في إرادة هذا المعنى الجدي، ولا منافاة بينهما. وعليه فيقول أنه أن هذا هو القسم الأول من النظر، القسم الأول من النظر هو أن يصرح بأنني قصدت من كلامي السابق كذا وكذا على خلاف ما كان ظاهرا فيه، هذا هو القسم الأول من النظر. القسم الثاني من النظر أن يكون أحد كلامي نافيا لموضوع الحكم المطروح في كلامه الآخر، فجاء بلسان نفي الموضوع. لسان نفي الموضوع ظاهر عرفا في النظر إلى الحكم، وذلك بسبب أنه إن كان نفي الموضوع مجرد نفي الموضوع بدون إرادة لنفي الحكم فما فائدة نفي الموضوع؟ لو أنه قال لا رضا بين الوالد وولده ولم يرد بذلك نفي حرمته، فقط نفي عنوان الربوية عن مثل هذه المعاملة التي تقع بين الأب والابن، ينفي عنوان الربوية عنه بدون أن ينفي حكمه، إذن هذه عملية له مجرد له لا فائدة في ذلك. فنفي الموضوع ظاهر في أن مقصوده النهائي نفي الحكم، وإن كان بلسان نفي الموضوع نفى عنوان الربا عن هذه المعاملة لكي يشير ويكني عن أنه إذن ليس حراما كناية عن نفي الحرمة. فنفي الموضوع هنا مجرد لسان لأجل نفي الحكم حقيقة، فسيكون نفي الموضوع نفيا ادعائيا، وفي واقع مراده يقصد نفي الحكم، وهذا هو النظر. ظاهر اللسان لسان نفي الموضوع، لكنه ناظر إلى نفي الحكم، ناظر في الحقيقة إلى نفي الحكم، هذا نوع من النظر. طبعا إذا كانت هناك أحكام متعددة مترتبة على ذلك الموضوع، فربما يكون ناظرا إلى بعض الأحكام وغير ناظر إلى بعض الأحكام. ولهذا السيد الشيخ رضوان الله عليه في بعض الأبحاث السابقة ناقش المشهور مثلا في مسألة قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، إذا تتذكرون قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي بناء على نظرية المرزا النائيني في مسلك الطريقية، جعل يفسر حجية الأمارة بمسلك الطريقية بجعل الظن علما. فهناك قالوا بأنه إذن دليل حجية الأمارة حاكم على دليل القطع الموضوعي، لأنه يجعل الظن علما فيخرجه عن عدم العلم مثلا. فهناك السيد الشيخ قال بأنه هذا يجعل الظن علما، لكنه في أي حكم ناظر إلى أي حكم؟ ربما هو ناظر إلى أحكام القطع الطريقي. من قال لكم بأنه ناظر إلى أحكام القطع الموضوعي؟ فناقش في هذه الحكومة من هالزاوية، من زاوية أنه الحكومة بحاجة إلى نظر، فبأي مقدار ثبت النظر تتم الحكومة. فإذا كان للدليل المحكوم لذلك الموضوع عدة أحكام، إذا كان لذلك الموضوع عدة أحكام والدليل الحاكم جاء بلسان نفي الموضوع وهو ناظر إلى نفي أي حكم من تلك الأحكام بالقدر المتيقن يؤخذ لا بتمام الأحكام، فإذا لم يكن واضحا أنه يقصد نفي تمام الأحكام أو يقصد نفي حكم معين فحسب، فبالقدر المتيقن تحصل الحكومة لا أكثر. وعليه فلا بد من حصول النظر، بل نفي الموضوع عادة يكون لأجل نفي الحكم، وهو ناظر إلى نفي الحكم، لكن ناظر إلى نفي أي حكم هذا محل لا بد أن يتأمل فيه في كل مورد بحسبه. إجمالا يقول السيد أن نفي الموضوع يكون ناظرا إلى نفي الحكم، أما تفاصيل ذلك ففي كل مورد بحسبه، لا بد أن تطبق هذه الفكرة. هذا هو القسم الثاني من النظر. القسم الثالث من النظر أن يكون الدليل الحاكم نافيا للحكم لا نافيا للموضوع، نافيا للحكم، ولكنه ناف للحكم بنحو يكون التقبل العرفي لهذا الدليل الحاكم الذي ينفي الحكم المطروح في الدليل المحكوم، ينفيه عن مورد خاص، عن مصداق خاص، ينفي الحكمة بلسان نفي الحكم لا بلسان نفي الموضوع، لكن ينفي الحكمة في مقطع من، في مثلا مورد خاص من. التقبل العرفي لنفي الحكم الذي ورد في هذا الدليل الحاكم يتوقف على وجود دليل المحكوم. يقال لولا وجود الدليل المحكوم لكان نفي الحكم في هذا الدليل لغوا، لا يتقبل عرفا إلا مع النظر إلى وجود دليل محكوم. مثاله قوله لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. قوله لا ضرر ماذا يعني؟ بناء على تفسير لا ضرر يعني لا حكم ضرري، لا حكم ضرري. إذن هذا بلسان نفي الحكم وليس بلسان نفي الموضوع، خلافا لما إذا فسرنا لا ضرر يعني لا موضوع ضرري، هذا في محله مبحوث أنه هل الظاهر من قوله لا ضرر ولا ضرار في الإسلام يعني لا موضوع يترتب عليه حكم، مثلا لا موضوع ضرري يترتب عليه الحكم، أو أن الظاهر العرفي من قوله لا ضرر يعني لا حكم يستوجب الضرر. بناء على أن قوله لا ضرر يعني لا حكم ضرري، ولعله هو المشهور أن المقصود لا حكم ضرري، أو لا أقل أن السيد الشهيد هو أظن يميل إلى هذا الرأي أن المقصود بلا ضرر يعني لا حكم ضرري. بناء على هذا التفسير سيكون هذا نفيا للحكم بلسان نفي الحكم، ليس من قبيل لا ربا بين الوالد والدي، بل من قبيل أن يقول لا يحرم الربا بين الوالد والدي. لو كان لا يحرم الربا ما كان يصير حكم، ما كان نفي موضوع. هنا لا حكم ضرري ليس بلسان نفي الموضوع بل بلسان نفي الحكم، ولكن بالرغم من ذلك، بالرغم من أن هذا بلسان نفي الحكم لا بلسان نفي الموضوع، ولكنه لولا وجود أدلة للأحكام الأولية التي ظاهرها بحسب الإطلاق تشمل موارد الضرر من قبيل وجوب الوضوء، وإطلاقه يشمل حتى حال المرض، حتى حال مثلا البرد الشديد القارس الذي يستوجب الضرر في صب الماء البارد على الوجه وما شابه. إطلاق أدلة الوضوء تشمل حالة ما إذا كان الوضوء ضرريا، أو إطلاق أدلة الصوم إطلاقها لولا مجيء دليل مثلا لا ضرر ولا ضرار في الإسلام لكان إطلاق أدلة الصوم تدل على أنه حتى إذا كان الصوم ضرريا يستوجب لك الضرر لكنك يجب عليك أن تصوم. أدلة الأحكام الأولية تشمل بإطلاقها حتى حالة الضرر، فيأتي دليل لا ضرر وتدل على أن المقصود بأدلة الأحكام الأولية مختصة بحالة عدم الضرر لأنه حكم ضرري ما موجود في الإسلام. لولا كون أدلة الأحكام الأولية بإطلاقها تشمل حالات الضرر فسيكون دور قوله لا ضرر في الإسلام لغوا. ما فائدة قوله لا ضرر في الإسلام فيما إذا كانت الأدلة هي من أساسها مختصة مصرحة بعدم الضرر؟ لو أن الأدلة الأحكام الأولية هي بذاتها كانت تقيد من أول الأمر، تقيد يقول صوم إن لم يكن ضرريا، توضأ إن لم يكن ضرريا، حج إن لم يكن ضرريا، لو كانت أدلة الأحكام الأولية هي بذاتها مقيدة بعدم الضرر فما فائدة قوله لا ضرر ولا ضرر في الإسلام؟ ما تبقى فائدة في هذا الكلام. إنما يمكن تقبل نفي الحكم الضرري في دليل مستقل لوجود أدلة أحكام أولية ظاهرها بحسب إطلاقها هو الشمول للحكم الضرري، أن ظاهرة في أن الحكم حتى وإن كان ضرريا قد جعل من قبل في الإسلام بحسب إطلاق أدليلها. إذن فقوله لا ضرر بمعنى لا حكم ضرري لا بد وأن يكون ناظرا إلى تفسير أدلة الأحكام الأولية التي هي بحسب ظاهرها الأولي شمول حالة الضرر. عندئذ يتقبل قوله لا ضرر في الإسلام، وإلا لا معنى لقوله لا ضرر في الإسلام. وعليه فبنكتة أن نفي الحكم الضرري لا أصلا لا معنى له ولا يتقبل مدلوله إلا على فرض وجود أدلة ظاهرها الشمول لحال الضرر، فهذا يكون لأجل الاستدراك، لا ضرر لا حكم ضرري لأجل استدراك تلك الإطلاقات، لأجل الاستدراك جاء هذا. لولا هذه النكتة لكان هذا له، هي هذه النكتة تستوجب النظر، توجب ظهور قوله لا ضرر في الإسلام، ظهوره في النظر إلى أدلة الأحكام الأولية. فالحكم الثانوي دائما الأحكام الثانوية بل غالبا لها مثل هذا النظر إلى الأحكام الأولية، مثل لا ضرر حكم ثانوي له نظر إلى تفسير أدلة الأحكام الأولية وهكذا. هو عدم تقبل هذا ما راح يسوي إعداد نوعي، لأن ليش إحنا نبهت على معنى الإعداد الشخصي في بداية الدرس، حتى أنا كنت أذي من نوصل لهنا رأسا راح تقولوا لي هذا صار إعداد نوعي ما صار إعداد شخصي، هذا باعتبار أنه هذا الدليل صار ناظرا فليكن بسبب الظهور العرفي، لكن هذا الظهور العرفي جعل في هذا الدليل نظر، بخلاف ما يقال من أن الدليل المقيد أعد عرفا لتفسير الدليل المطلق، أعد عرفا لكن ما يشكل نظر في شخص هذا الدليل، أعد عرفا بمعنى أن سيرة العقلاء قامت على أنه متى ما وقع التعارض بين الدليل المطلق والدليل المقيد يفسرون الدليل المطلق بالدليل المقيد من دون أن يحصل نظر في هذا الدليل المقيد إلى الدليل المطلق، لاحظت كيف؟ بينما هنا هذا عدم التقبل العرفي الذي يقول أدى إلى حصول نظر في هذا الدليل إلى أدلة الأحكام الأولية. قوله لا ضرر في الإسلام ناظر إلى أنه وإن كانت هناك أدلة مطلقة تشمل حالات الضرر لكنه لا ضرر في الإسلام، ديروا بالكم هذا استدراك أصلا ظاهر في الاستدراك، فإذا هو ناظر إلى الأدلة الأحكام الأولية. بلي فهذا النظر يعتبر من الإعداد الشخصي بخلاف ما سيأتي في المقيد في مقابل المطلق. وعليه فيقول بأنه في هذا القسم الثالث أيضا سيكون الدليل الثاني الدليل الحاكم ناظرا إلى الدليل المحكوم. مثال آخر يمثل له بمثله لا ينجس الماء ما لا نفس له، لو مات حيوان في الماء القليل هل أن الماء يتنجس أو لا يتنجس؟ الرواية تقول إذا كان هذا الحيوان مما لا نفس له نفس سائل كالسمك مثلا، السمك لا نفس سائل له، لو مات لا الماء ما يتنجس، لأن ميتة الحيوان غير ذو النفس ليس نجسا، ميتة الحيوان ذو النفس السائل نجسة، أما ميتة الحيوان غير التي الحيوان الذي ليس له نفس سائل ميتته ليست نجسة فلا تنجس الماء. عندئذ الدليل الذي يقول لا ينجس الماء ما لا نفس له، هذا يبين لابد أن يكون بعض أنواع الحيوان إذا مات في الماء ينجس الماء، حتى هذا جاء لأجل الاستدراك، لابد أن يكون هناك إطلاقات دلت على أن ميتة الحيوان تنجس الماء، وهذا جاء لأجل الاستدراك تلك الإطلاقات، لأجل أن تفهمنا بأنه أن المقصود بميتة الحيوان التي تنجس الماء المقصود هو ميتة الحيوان ذو النفس السائلة لا مطلق ميتة الحيوان. طب لولا وجود أدلة لتنجيس الماء بالميتة، لولا وجود أدلة لتنجيس الماء بالميتة، ما فائدة تقولي لا يتنجس الماء ما لا نفس له؟ هل هناك توهم أن ما لا نفس له ينجس الماء حتى هذا يجي فيه؟ هذا مبين لأجل نفي توهم، جاء هذا الدليل لأجل نفي توهم، والتوهم حاصل ممن؟ حاصل من الأدلة التي دلت على تنجس الماء بالميتة. الأدلة التي دلت على تنجس الماء بالميتة سببت توهم تنجس الماء حتى بميتة الحيوان الذي لا نفس له، جاء هذا الدليل لنفي ذاك التوهم، وإلا لكان هذا الدليل له. هذا واضح في النظر إلى تلك الأدلة التي دلت على تنجس الماء بالميتة. وعليه أمثال هذه الأدلة التي يكون تقبل معناها من عرفان متوقف على وجود بعض أدلة أخرى، فجاء هذا لأجل تفسير أو نفي توهم أو ما شابه تجاه تلك الأدلة الأخرى. في مثل هذه الحالات يكون هذا الدليل ناظرا إلى تلك الأدلة. هذا هو القسم الثالث من النظر. ويقول السيد الشيخ رضوان الله عليه أنه فعليه سيكون هناك فرقان أساسيان بين الاتجاهين. تحبون هذا المقدار نطبق على العبارة من بعدين نوضح الفرقين الأساسيين. لاحظوا العبارة: ثم إن النظر الذي هو ملاك التقديم يثبت بأحد الوجوه التالية: الأول أن يكون مسوقا، يعني أن يكون الدليل الحاكم مسوقا مساق التفسير بأن يقول أعني بذلك الكلام كذا ونحو ذلك، فهذا تصريح بالتفسير، تصريح بالتفسير. هذا هو القسم الأول. الثاني أن يكون مسوقا أن يكون الدليل الحاكم مسوقا مساق نفي موضوع الحكم في الدليل الآخر، يعني في الدليل المحكوم، وحيث أنه غير منتف حقيقة، حيث أن ذلك الموضوع غير منتف حقيقة، فيكون هذا النافي ظاهرا في ادعاء نفي الموضوع، ظاهرا في نفي الموضوع ادعاء واعتبارا وناظرا إلى نفي الحكم حقيقة، ظاهر في ادعاء نفي الموضوع وناظر إلى نفي الحكم حقيقة، في الواقع يريد أن ينفي الحكم لكنه بلسان نفي الموضوع بادعاء نفي الموضوع. خب مثاله ما سبق: لا ربا بين الوالد وولده، فجاء بلسان نفي عنوان الربا وهو ناظر إلى نفي الحرمة، إلى نفي حرمة الربا. الثالث، القسم الثالث، أن يكون التقبل العرفي لمفاد الدليل الحاكم مبنيا على افتراض مدلول الدليل المحكوم في رتبة سابقة، في رتبة سابقة لا في زمان سابق، تقدم وتأخر زماني ماكو في باب الحكومة، وإنما لابد من افتراض وجود دليل آخر، هذا الدليل يريد أن يكون ناظرا إلى ذلك الدليل مبنيا على افتراض مدلول الدليل المحكوم في رتبة سابقة، كما في لا ضرر أو لا ينجس الماء، لا ينجس الماء ما لا نفس له، يعني ما لا نفس له فاعل ينجس، الماء مفعول به، لا ينجس الماء ما لا نفس له بالنسبة إلى أدلة الأحكام. فأمثال هذه الأدلة، أمثال دليل لا ضرر ولا ينجس الماء ولا ينجس الماء ما لا نفس له، أمثال هذه الأدلة حاكمة على أدلة الأحكام الأولية، الأحكام أدلة الأحكام الأولية في مقابل لا ضرر من قبيل دليل الوضوء، دليل الصوم، دليل الحاج، هذه الأدلة، وأدلة التنجيس في مقابله لا ينجس الماء ما لا نفس له، بل ناظرة إلى أدلة تنجيس الماء بالميتة. وإذا قارنا بين الاتجاهين أمكننا أن ندرك فارقين أساسيين، إذا قايسنا بين اتجاه المحقق النائيني أو مدرسة المحقق النائيني في تفسير نكتة تقديم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم، والاتجاه الثاني الذي تبناه السيد الشهيد رضوان الله عليه، إذا قارنا بينهما وجدنا فارقين أساسيين بينهما، حيث أن مدرسة المحقق النائيني فسرت تقديم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم، فسرت ذلك بنفي الموضوع، قالت بأنه بما أن الدليل الحاكم تنفي موضوع الدليل المحكوم، إذن لا يبقى موضوع لدليل المحكوم فيزول حكمه بزوال موضوعه. بينما نحن السيد الشهيد رضوان الله عليه فسر تقديم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم بتفسير النظر، ببيان أنه ما دام يوجد نظر إذن فأعد هذا الدليل الحاكم لتفسير الدليل المحكوم، فدليل الحجية عندئذ لا يشمل ظهور الدليل المحكوم فلا يكون حجة. بالنظر إلى الفرق، بالنظر إلى المقايسة بين هذين، نجد أن بينهما فارقين أساسيين. الفارق الأول أنه في اتجاه بحسب اتجاه المحقق النائيني رضوان الله عليه، يعني مدرسة المحقق النائيني رضوان الله عليه، مجرد نفي الموضوع يكفي للحكومة ولا حاجة إلى النظر. ولهذا قالت مدرسة المحقق النائيني بقيام الأمارة مقام القطع الموضوعي بدون حاجة إلى النظر، مجرد نفي الموضوع يكفي، أو في التوسعة مجرد إثبات الموضوع يكفي لثبوت جميع الأحكام عليه بدون أن يكون ناظرا إلى حكم دون حكم. أصلا ما يلحظون بأن هذا دليل الحاكم جاء ونفى هذا الموضوع أو أثبت مصداقا جديدا لهذا الموضوع بالنظر إلى أي حكم، ما يلحظون. جميع الأحكام تترتب أو تنتفي إذا نفى الموضوع، جميع أحكامه تنتفي. وإذا رتب إذا أوجد موضوعا جديدا ادعاء، جميع الأحكام تترتب عليه، هكذا حسب نظرية المحقق النائيني، لأنهم يكتفون بنفي الموضوع أو إثبات الموضوع، يعتبرون ذلك كافيا لنفي جميع أحكامه أو إثبات جميع أحكامه، ولا حاجة إلى النظر إلى نظرية الدليل الحاكم إلى الدليل المحكوم في رأي مدرسة المحقق النائيني. بينما في رأينا نحن بحسب الاتجاه الثاني، لا بد وأن يكون الدليل الحاكم ناظرا إلى الدليل المحكوم وناظرا إلى حكمه بلسان نفي الموضوع، جاء بلسان نفي الموضوع لأجل النظر إلى الحكم، فلا بد وأن نلحظ أنه ناظرا إلى أي حكم، ربما يكون ناظرا إلى بعض الأحكام وغير ناظرا إلى بعض الأحكام. فنحن لا نؤمن بالحكومة إلا إذا ثبت النظر، فبقدر ما استطعنا أن نثبت النظر بذاك المقدار تتم الحكومة عندنا. هذا هو الفرق الأول بين اتجاه مدرسة المحقق النائيني وبين اتجاه السيد الشهيد رضوان الله عليه. الفرق الثاني أنه بل ربما يكون ناظرا إلى بعض الأحكام وغير ناظرا إلى بعض الأحكام، ربما يكون هكذا. مثلا عندما يقول بأنه إذا جاء خبر ثقة فهذا الظن منزل منزلة اليقين، هذا الظن يقين، ادعاءً هذا ادعاء مو حقيقة صار يقين، فهل أنه يترتب عليه جميع أحكام اليقين؟ الشارع قال أن هذا أدعي بأن هذا يقين، عندما يدعي بأن هذا يقين لأجل هذا الادعاء وحده بدون أن يكون ناظرا إلى الحكم، له لا بد وأن يكون ناظرا إلى حكمه، وإلا مجرد أن هذا الظن علم لا معنى له، إذن هو ناظر لكن ناظرا إلى أي حكم؟ ناظرا إلى أنه يجعل الظن علما لأجل إثبات مدلول ذلك الحكم، يصير أثر القطع الطريقي، يعني بل يرتب عليه أحكام القطع الطريقي. وأما إذا كان ناظرا إلى جميع الأحكام، يعني أنه بل يريد أن يجعل الظن علما في جميع أحكامه، إذا كان ناظرا إلى جميع أحكام حتى أحكام القطع الموضوع، فستقوم الأمارة مقام القطع الموضوعي أيضا، فهنا غير هذا المقدار الثاني غير واضح. المقدار الواضح من النظر أنه ناظر يجعل الظن علما في أثر أنه يثبت مدلولة، يثبت مقطوعة، بهذا المقدار واضح أن له النظر. أما أكثر من هذا مو واضح. أكثر من هذا مو واضح أنه هل ينظر إلى ترتيب آثار الأحكام الموضوعية عليه أو لا، هذا غير واضح. فبمقدار الذي هو ناظر إلى الأحكام واضح في النظر إلى الأحكام نقبل الحكومة، لكن وأكثر من ذلك ما نقبل على أي أساس. أو عندما يقول مثلا أن المهجوم عليه الدار شهيد، هل هذا يعني أنه لا يغسل لا يكفن أو لا أو لا، أو ناظر إلى حكم الثواب مثلا فقط، أنه ثوابه ثواب الشهيد؟ لا شك أنه ناظر إلى ذلك، لكن ناظر في أي حكم؟ في الحكم التشريعي أو في الحكم التكويني، الثواب والعقاب أو ما شابه؟ عندما يقول أن المهدوم عليه الدار أو المرأة التي تموت عند الطالق شهيدة، يعتبر شهيدة، هذا بحسب موازين وضوابط مدرسة المحقق النائيني المفروض أن يقول لولا إجماعا على خلاف ذلك، المفروض أن يقول بأنه قب هذا المهجوم عليه الدار صار شهيد، إذن لا يغسل ولا يكفن ويدفن في ثيابه، إذن هكذا المفروض يقال. بينما سير الشهيد يقول لا، فهذا بالقدر الذي هو ناظر إليه يحكم عليه. المقدار المتيقن أنه شهيد بلحاظ الثواب، أما شهيدا بلحاظ الأحكام الشرعية من يقول؟ ربما ليس شهيدا بلحاظ الأحكام الشرعية. لا بد أن نجد بأن هذا الدليل الحاكم الذي ينفي أو يثبت موضوع أحكام أخرى بلحاظ أي حكم، ربما هو ناظر إلى بعض الأحكام وغير ناظر إلى بعض الأحكام. وعليه فلا بد من ثبوت النظر حتى تتم الحكومة في رأينا، خلافا لرأي مدرسة المحققين النائيين. الفارق الثاني، الفارق الأساسي الثاني، أنه اتجاه المدرسة، اتجاه مدرسة المحققين النائيين في تفسير تقديم الحاكم على المحكوم يختص بالقسم الثاني من الأقسام الثلاثة للنظر التي ذكرناها. يعني اتجاه المحققين النائيين، اتجاه مدرسة المحققين النائيين فقط تفسر الحكومة في فرض كون دليل الحاكم نافيا للدليل المحكوم بلسان نفي الموضوع، أما إذا كان بلسان نفي الحكم فلا فالاتجاه المحققين النائيين لا يفسر الحكومة، وإن كان فيه نظر، لكن مدرسة المحققين النائيين لم تفسر الحكومة بالنظر، مدرسة المحققين النائيين لم تفسر الحكومة بالنظر، ولهذا بل إذا كان بلسان نفي الحكم سوف لا تتم الحكومة في رأي المحققين النائيين، في رأي مدرسة المحققين النائيين. يعني أن مدرسة المحققين النائيين بحسب اتجاههم في تفسير الحكومة لا يمكنهم أن يفسروا حكومة مثل لا ضرر ولا ينجس الماء ما لا نفس له على أدلة الأحكام الأولية وعلى أدلة التنجيس. هذا نحن بحسب الاتجاه الثاني يمكن تفسير الحكومة في هذه الأمور، في مثل لا ضرر ولا ينجس الماء ما لا نفس له، في مثل هذه الأدلة بحسب اتجاه السيد الشهيد في تفسير الحكومة الحكومة تتم، يمكن تفسير الحكومة. لكن بلحاظ الاتجاه المدرسة المحققين النائيين لا يمكن تفسير الحكومة في مثل هذه الأدلة. هذا هو الفارق الثاني بين الاتجاهين، لاحظوا العبارة. وإذا قارنا بين الاتجاهين أمكننا أن ندرك فارقين أساسيين، أحدهما أن حكومة الدليل الحاكم على الاتجاه الثاني، يعني على اتجاه السيد الشهيد، تتوقف على إثبات النظر، وأما على الاتجاه الأول فيكون الدليل الحاكم بمثابة الدليل الوارد. على الاتجاه الأول أصلا ما يحتاج إلى نظر، كما في الورود ما يحتاج إلى نظر، الحكومة أما تحتاج إلى نظر. وأما على الاتجاه الأول فيكون الدليل الحاكم بمثابة الدليل الوارد، وقد مر بنا في الحلقة السابقة أنه لا يحتاج تقديمه على دليل، يعني على الدليل المورود، إلى إثبات نظره إلى مفاده بالخصوص، بل يكفي كونه متصرفا في موضوعه تصرفا حقيقيا في باب الورود. فالحكومة أيضا كذلك في رأي مدرسة المحققين النائيين فلا حاجة فيها إلى النظر. والفارق الآخر أن الاتجاه الثاني يفسر حكومة مثل لا حرج مثال لا حرج أيضا كلا ضرر لا نفي الحرج أدلة نفي الحرج أيضا من الأدلة من أدلة الأحكام الثانوية التي لها نظر إلى الأحكام الأولية مثل لا ضرر ولا ضرر ولا ينجس الماء ما لا نفس له لوجود النظر فيها. وأما الاتجاه الأول فلا يمكنه أن يفسر الحكومة إلا فيما كان لسانه لسان نفي الموضوع للدليل الآخر. أما هذه الألسنة لسان لا ضرر ولا حرج ولا ينجس الماء هذه لا تفسر باتجاه الحكومة لا تفسر في هذه الأدلة بحسب اتجاه مدرسة المحققين النائيني. خب ما نستطيع أن نأخذ الموضوع الثاني لقد مساعد زين يكفي والحمد لله رب العالمين.